بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام، والذي سنبدأ فيه من كتاب النكاح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل في صحيفة حسناتنا جميعا. أيها الأحبة الأفاضل، كتاب بلوغ المرام ألفه الحافظ العلامة أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وإذا قيل الحافظ ابن حجر، يتبادر مباشرة إلى أذهاننا كتابه القيم وكتابه الكبير الذي خدم به صحيح البخاري خدمة عظيمة، فتح الباري. فلا شك ولا ريب أن هذا الرجل ممن آتاهم الله عز وجل علما عظيما، وخدم على وجه الخصوص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة. كتاب بلوغ المرام يتكلم عن ماذا؟ بلوغ المرام في أدلة الأحكام، أي أنه يذكر الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام الفقهية، أو يذكر الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء. يعني ستجد في كتاب بلوغ المرام الأحاديث التي مدار المسائل الفقهية عليها، ليس كل المسائل، فهناك كتب أوسع بارك الله فيكم في أحاديث الأحكام، مثل كتاب منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ليس لشيخ الإسلام، لجده. فهذا الكتاب منتقى الأخبار أوسع في أحاديث الأحكام، ولكن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام جمع أهم الأحاديث أو أغلب الأحاديث التي تبنى عليها المسائل الفقهية، تقريبا 1400 حديث. فإذا ضبط طالب العلم كتاب بلوغ المرام، استفاد من ناحية أنه يستحضر الأدلة التي يستدل بها الفقهاء، الأدلة التي يستدل بها الفقهاء. وأوصيكم أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم، أن تحرصوا يعني في دراسة هذا الكتاب على كثرة النظر في كتاب بلوغ المرام في الأصل، تكثرون من النظر فيه، ويمر عليكم هذا الكتاب بشكل دائم، لأنك ستجعل الوقت يمضي عليك، وهذا الوقت يمضي عليك وأنت تقلب النظر والبصر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تراجع دائما في كتاب بلوغ المرام، هذه الأحاديث ستمر عليك المرة بعد المرة، وتستقر في ذهنك بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك المسألة الفلانية ما دليلها، مباشرة يأتي الدليل على بالك، لأنك قد أكثرت من المرور على هذا الكتاب مرة بعد مرة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن بعضهم أنه كان يقول: إني لا أنام حتى أمر على أبواب الفقه حسب استطاعته. أي من النقاط المهمة جدا في طلب العلم أن نكثر من مراجعة مسائل العلم. يعني مثلا قبل أن أنام، أو أجعل لي يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، أمر على المسائل التي درستها، أمر على كتاب مثلا بلوغ المرام الحديث الأول. هذا الحديث يتضمن كم مسألة فقهية؟ 4 مسائل فقهية. أراجعها، ما أقوال الفقهاء، ما الراجح فيها، ما معنى هذه الكلمة الغريبة في هذا الحديث. وبهذا مع كثرة المراجعة ستجد بأن المسائل الفقهية تسهل عليك بشكل كبير. ولقد رأينا من مشايخنا أيها الأحبة الأفاضل من يتكلم عن المسائل الفقهية التي قد تستشكلها بعض الأذهان، يتكلم عنها كأنه يتحدث مع صاحبه وزميله. لماذا؟ لأن هذه الأمور تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى ممارسة، فيستحضر هذه الأشياء ويمر عليها فتصبح عليه سهلة لأنها صنعته، بارك الله فيكم. قيل لعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه وقد مر عليه حديث فأعله مباشرة بالسماع، أعل هذا الحديث وضعفه. قيل له كيف عرفت أنه ضعيف؟ قال كلام معناه لتكن في مثل صنعتي 20 سنة. يعني عبد الرحمن المهدي يقول أنا صنعتي العلل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي أمضي بها وقتي لمدة 20 سنة، فإذا مر علي الحديث عرفته مباشرة. وكذلك طالب العلم الفقيه بارك الله فيكم يحتاج أن يضبط المسائل الفقهية وأن يعرف أدلتها وأن يعرف أقوال أهل العلم فيها، طبعا على حسب التدرج في طلب العلم. أيضا أيها الأحبة الكرام أذكر نقطة توضيحية بارك الله فيكم، ما أنا في هذا التعليق إلا ناقل بارك الله فيكم، والإنسان يعلم بأن لزوم غرز أهل العلم الكبار هو السعادة والفلاح بإذن الله عز وجل. فإذا رجحت قولا في مسألة فإني أبنيه على كلام أهل العلم الكبار الراسخين، فلا تنقل عني وانقل عن أئمة الإسلام، والعاقل ما يجعل بينه وبين الله عز وجل أحد الناس، وإنما يجعل بينه وبين الله عز وجل، يعني يتلقى العلم عن الكبار وعن أهل العلم الراسخين ويرجع إليهم. فطريقتي في هذا الشرح أني أنقل كلام العلماء حسب ما يظهر، وأرجح حسب نقل أهل العلم وكلام مشايخنا الكبار. وقد أوضح في المسألة بارك الله فيكم وجود شيء من الخلاف عند مشايخنا حتى طالب العلم يتسع صدره ويعلم بأن في بعض المسائل سعة، وأن لزوم قول واحد دون النظر إلى القول الآخر إذا كان عند العلماء الكبار، هذا الأمر أيها الإخوة الكرام ليس من تمام الصنعة الفقهية، فلا بد على الإنسان أن ينتبه لهذا. وكم رأينا مشايخنا الكبار يختلفون في بعض المسائل وصدور بعضهم تتسع على بعض. وأيضا أيها الأحبة الكرام من المهم أن يعلم طالب العلم الخلاف في المسألة، فقد يتصور عن مسألة من المسائل أنها مجمع عليها، ثم يتبين له بعد ذلك أن في المسألة خلاف وخلاف معتبر وله أدلته، وقد يكون هذا القول الذي يتصوره مرجوحا هو الراجح. ثم أيضا أنبه على نقطة ومسألة ذكرتها في بعض الدروس الماضية، عندما نذكر في مسألة معينة الخلاف هل هذا الأمر واجب أو مستحب، لا يعني هذا الأمر إطلاقا أن نتراخى وأن نترك العمل بحجة أن المسألة سنة، فإن هذا الأمر أيها الإخوة الكرام حقيقة أقوله لا أبيح من يتعلق بشيء ذكر في الدرس من ناحية ترك العمل. يعني يقول لك قال في الدرس إن الأمر سنة إذا سنترك العمل به لأنه سنة، لا أبيحك إن فعلت هذا الأمر. فليس مقصودي إذا قلنا بأن الأمر سنة يعني ترك العمل، ولكن المقصود إذا قلنا بأن الأمر سنة لو استفتاك شخص، لو سألك شخص وقال صنعت كذا وكذا ما حكم فعلي، يكون عندك الجواب. وأما إني أتعلم السنن حتى أتركها، هل هذا طالب العلم أيها الإخوة الأفاضل؟ لا. وذكر القرطبي بارك الله فيكم في كتابه المفهم قال بأن الصدر الأول يعني الرعيل الأول السلف الصالح في القرون الأولى كانت السنن عندهم كالفرائض من ناحية العمل وعدم التفريط فيها. أضرب لكم مثال، صلاة الضحى سنة أم واجبة؟ أجيب سنة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، في مكة في بيت أم هانة، صلاة الضحى كم ركعة؟ 8 ركعات. 8 ركعات يوم معركة فتح مكة ووقع ما وقع، يعني قتال وغيره في بعض الجوانب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى 8 ركعات في بيت أم هانئ. فلذلك طالب العلم يعلم بأنه كلما ازداد علما كلما ازداد عملا، وأقيمت الحج عليه عند الله سبحانه وتعالى. فنشرع أيها الأحبة الكرام في كتاب النكاح، أسأل الله أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. قال طبعا إخوان الكرام، الطبعة التي اعتمدتها في المتن عندي بارك الله فيكم، الطبعة التي عني بها الشيخ عبد المحسن القاسم إمام الحرم النبوي الشريف، والطبعة هذه موجودة في موقعه، ولا يضر إن شاء الله اعتمادك على أي طبعة، ولكن أنصح بارك الله فيكم بأن تحضر المتن مجردا، تحضر المتن فقط، ما تحضر الشرح معك. لما بارك الله فيكم؟ لأنك إذا أحضرت المتن مثلا، وإذا استطعت أن تحضر المتن وأن تكتب كل حديث بيدك في دفتر خاص في أعلى الورقة، ثم تجعل التعليق أسفله، ثم تجعل التعليق أسفل كتابتك للحديث، فإن هذا الأمر مفيد جدا حتى لا يتشتت ذهن طالب العلم. يعني تحضر كراسة معك مثلا وتكتب في كل ورقة، أول ورقة الحديث، ولو كان الحديث قصيرا اجعل له ورقة واحدة، كل حديث في ورقة مستقلة، ثم أسفل الحديث تعلق بما شئت أو بما تسمع أو بالذي ترغب فيه بارك الله فيكم. فهذا الأمر مفيد، وأيضا بإذن الله عز وجل يعين طالب العلم على عدم التشتت. ثم أذكر مسألة بارك الله فيكم، أننا في هذا الشرح نذكر المسائل المهمة دون الدخول في بعض المسائل التفصيلية أحيانا، وقد أؤجل الكلام عن بعض المسائل إلى أحاديث أخرى، فطالب العلم لا يستعجل وينتبه بارك الله فيكم، وأذكر المسائل المهمة، وبعض المسائل أتعمد أن لا أذكرها لأن قد ما يصح أن تطرح في هذا المجلس، أو فيها تعاريف دقيقة، الثمرة المترتبة على طرح هذه المسألة ثمرة قليلة ولا يوجد فيها كبير فائدة بالنسبة لهذا المجلس، والأهل العلم ما يذكرون شيء من دون فائدة ويذكرون عبث، ولكن المقصود أن هذا المجلس له وضعه بارك الله فيكم. وأيضا حاول بارك الله فيكم أن يعني تربط الكلام بالمتن، لأن بعض الناس بارك الله فيكم لو تسأل نحن نشرح أي حديث ما يدري ما يعلم، ويتصور بأن المجلس مجلس إفتاء، لا، هذا مجلس علمي يتم التعليق فيه على كتاب، لابد يكون الحديث الذي نشرحه نصب عينيك قرأته أو تقرأه في أثناء الدرس. وأما أن لا ندري الكلام يتعلق بأي متن وأي حديث فهذا الأمر قد ما يكون مناسبا. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، طبعا البداية حسب طبعة الشيخ عبد المحسن القاسم من الحديث 821، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. إذا قيل متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وبعض أهل العلم له اصطلاح إذا قيل متفق عليه يعني البخاري ومسلم ويضيف لهم الإمام أحمد، يضيف لهم الإمام أحمد. قال في هذا الحديث، نأتي إلى الكلمات الغريبة: يا معشر الشباب. ما معنى كلمة معشر؟ المعشر الطائفة مجموعة يشملهم وصف واحد، مجموعة يشملهم وصف واحد، يعني مثلا الذين أمامي معشر طلاب العلم، مجموعة اشتركوا في وصف، ما هو هذا الوصف؟ أنهم يطلبون العلم. مثلا دخلت إلى مكتبة ورأيت 10 أشخاص يقرؤون في الكتب، فقلت معشر القراء. مثال آخر، دخلت إلى مسجد فوجدت في هذا المسجد مجموعة يحفظون القرآن، فأقول معشر طلاب حلقات التحفيظ، فهم مجموعة من الناس يجمعهم وصف واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مجموعة من الناس يجمعهم وصف واحد، ما هو هذا الوصف؟ وصف الشباب، أي أنهم في مقتبل العمر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة أيها الإخوة الكرام تطلق ويراد بها الجماع، وتطلق ويراد بها مؤونة النكاح، مؤونة الزواج، أو بعبارة عصرية تجهيزات الزواج، تجهيزات الزواج. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المعنى الثاني هو المقصود في الحديث، المعنى الثاني هو المقصود في الحديث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب، ما يخاطب ناس كبار في السن، ما يخاطب ناس ما يستطيعون على مسائل الجماع أو غير ذلك، وإنما يخاطب الشباب فيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. ما معنى الباءة؟ تجهيزات الزواج، تجهيزات الزواج وتجهيزات النكاح. ثم أيضا من الأمور التي تؤكد هذا المعنى أن العاجز عن الوطأ هل يوجه إلى الصيام؟ لا، ما يوجه إلى الصيام، معي بارك الله فيكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الصيام الذين لا يعجزون عن الوطأ ولكن يعجزون عن تجهيزات النكاح. قال فإنه له وجاء، أي كسر وتخفيف لشهوته، كسر وتخفيف لشهوته. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل يدل على الترغيب في الزواج وفي النكاح، لكن عندنا الآن عدة مسائل. ما حكم الزواج أو النكاح؟ ما حكمه؟ هل هو واجب؟ مستحب؟ ما حكم الزواج؟ في المسألة تفصيل أيها الإخوة الكرام، عندنا عدة أحوال. الحال الأولى رجل قادر على مؤونة النكاح ويخاف إن لم يتزوج أن يقع في الحرام، فهذا يجب عليه أن يتزوج وحكي الإجماع على ذلك. نعيد هذه الحالة وهذه الصورة، رجل قادر على تجهيزات الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، فهذا يجب عليه أن يتزوج وحكي الإجماع على ذلك. طيب ما كلام أهل العلم؟ قال الكاساني، هذا أحد علماء الحنفية، قال لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان. وقال القرطبي في المفهم، هذا غير المفسر، قال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبية بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. إذن من كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وهو قادر على مؤونة الزواج فيجب عليه أن يتزوج وحكي إجماع العلماء على ذلك. طيب يقول أهل العلم لأنه إن لم يتزوج سيقع في الحرام، وكل ما أدى إلى دفع الحرام فهو واجب على الإنسان إذا كان قادرا على ذلك، كل ما أدى إلى دفع الحرام واجب على الإنسان إذا كان قادرا على ذلك، ولأنه يتم بهذا الأمر البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا حالة ثانية، رجل قادر على مؤونة الزواج ولكن يأمن الفتنة على نفسه، يقول لك أنا أموري طيبة ولا الحمد في البيئة ما يوجد فيها فتن ولا أجد نفسي راغبة في مثل هذا الأمر ولا أخاف على نفسي، فما حكم الزواج في حق هذا الرجل؟ حكى جماعة من أهل العلم، وهذا قول عامة العلماء، أن النكاح مستحب لمن كان هذا حاله، ما حاله؟ قادر على مؤونة الزواج ولا يخشى على نفسه من الحرام، بعض الناس هكذا. فقول عامة العلماء أن النكاح في حق هذا الإنسان مستحب وحكي الإجماع على ذلك. قال الحافظ النووي الأمر عندنا وعند كافة العلماء أمر ندب لا إيجاب، لمن كان هذا حاله أمر ندب، وأمر ندب لا إيجاب لمن كان هذا حاله. وبعض أهل العلم خالف في المسألة، قال أيضا من كان هذا حاله فإن الزواج واجب عليه، ويظهر والله تعالى أعلم لأن القول الأول أقوى، القول الأول أقوى من ناحية الاستحباب يستحب له، لكن لو قلنا واجب يأثم أو يستحق الإثم إذا أخر الزواج، ويظهر والله أعلم أنه لا دليل على التأثيم، لا دليل على التأثيم. طيب، هذه بالنسبة للمسائل المتعلقة بالحديث الأول، المسائل المتعلقة بالحديث الأول. والذي أذكر بارك الله فيكم أن الحديث هذا له قصة، قال عثمان رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن مسعود وكان قد كبر، قال له: يا ابن مسعود، ألا نزوجك امرأة شابة تعيد لك بعض ما مضى من شبابك؟ فقال له: أما إنك قد قلت ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال في الحديث الآخر، الحديث الثاني: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. طبعا هذا الحديث اختصره الحافظ ابن حجر ثلاثة. قصة الحديث: جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. قال الآخر: أنا سأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا لن أنام في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أورده الحافظ ابن حجر في حديث الباب، في حديث الباب. طيب، في الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة لها معنيين. المعنى الأول: من رغب عن سنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له الاتباع الكامل لنبينا صلى الله عليه وسلم. رغب عن سنتي، ما اتبع سنتي فليس مني، ليس على طريق، ليس مني، ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ما طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني: من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتقاصا لها وازدراء لها واحتقارا لها والعياذ بالله، فليس مني، ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجل يتكلم عن موضوع النكاح والزواج وينتقص هذا الأمر ويرى بأن هو يقول العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام في التزوج من الجري خلف شهوة النساء والعياذ بالله، بعض الناس من أصحاب العقول المريضة يقول مثل هذا الكلام، فهذا بارك الله فيكم ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم بكلام فيه انتقاص لسيد الثقلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندنا فائدة: الزواج من سنن الأنبياء؟ سؤال لكم. ليش سكتوا؟ واضح بارك الله فيكم. نعم، فيها شك؟ هذا ما فيها شك. وين الدليل؟ ها؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الأنبياء قبله، هذا سؤال. الشيخ يقول لك أهله إخوانه خواته مثلا يعني. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. معي بارك الله فيكم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذن الزواج من سنن المرسلين، الزواج من سنن المرسلين. فائدة أيها الإخوة الكرام، قال ابن قدامة في المغني، أورد عن الإمام أحمد هذه الأقوال الطيبة، قال الإمام أحمد في رواية المروذي عنه، قال: ليست، الإمام أحمد يقول: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ثم قال الإمام أحمد: ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. بشر الحافي هذا الرجل الورع صاحب التقوى وصاحب العبادة، لو تزوج يعني حاز الخير من أطرافه. قال بعض الأئمة من علمائنا ومشايخنا المعاصرين لو تزوج ابن تيمية لتم أمره. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ما تزوج، قد تكون عند الإنسان أعذار وظروف، هذه أمور أخرى، ولكن يذكرون هذا الأمر. فإذا من يدعو الناس ويحضهم على عدم التزويج من باب الرهبانية واعتزال النساء وأن الإنسان يعني يزهد في متاع الدنيا ولذات الدنيا، هذا حذر منه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. بل أورد ابن القيم له رسالة بعنوان الصلاة وأحكام تاركها. يقول ابن القيم وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال، شوف في زمانه، قال ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج. لماذا؟ قال لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط الله عمله. يعني النظر، كانوا يرون بأنه من أسباب حبوط العمل. ذكر ابن الجوزي أيها الأخوة الكرام فائدة من أعجب الفوائد، قال وقد ذهبت أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر. فلذلك من كان يطلق بصره ولا يحاسب نفسه ويرى بأن الأمر هين ويسير وأنا ما فعلت شيء، لابد عليه أن يراجع نفسه وأن ينتبه إلى نفسه. فلذلك نقول الإنسان ينتبه بارك الله فيكم ويحرص على صيانة دينه. إذن بارك الله فيكم في هذا الحديث هذه الفوائد التي مرت علينا قبل قليل. ثم قال وعنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. فقط للتوضيح أيها الأخوة الكرام، له شاهد، ما معنى كلام الحافظ بن حجر؟ معنى هذا الحديث جاء من رواية صحابي ثاني. مع بارك الله فيكم، هذا يعني أقرب لكم المعنى، يسمى بالشاهد عند علماء الحديث، أن يأتي حديث من رواية صحابي ثم يأتي نفس المعنى من رواية صحابي آخر، فكأن الرواية الثانية شهدت للرواية الأولى. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. يأمرنا بالباءة، يأمرنا بالنكاح، وينهى عن التبتل. ما معنى التبتل؟ الانقطاع عن النكاح، أي ترك الزواج، رفض الزواج. ويقول تزوج الودود، الودود المحبوبة لزوجها لخصالها الحميدة، المحبوبة لزوجها لخصالها الحميدة. الولود كيف تعرف؟ تعرف من ناحية أهلها جماعتها، هذا أمر معروف عند الناس إلى يومنا هذا. إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أي مفاخر بسببكم الأنبياء يوم القيامة لكثرة أتباعي. يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة لكثرة أتباعه أمام الأنبياء، بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. فائدة أيها الأحبة الكرام، حديث معقل بن يسار اللي أشاره الحافظ بن حجر، ما لفظه؟ الحديث عند أبي داود والنسائي وابن حبان، ذكر الحافظ بن حجر هذا لفظه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد عقيم، قال أفأتزوجها؟ فنهى، قال لا تتزوجها. ثم أتاه الثاني فنهى، ثم أتاه الثالث فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: عند البخاري من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. يعني عثمان بن مضعون اعتزل النساء، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن هذا وأمره بأن يتزوج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. أولا، ما معنى متفق عليه مع بقية السبعة؟ يعني رواه البخاري ومسلم، أبو داود رواه البخاري ومسلم، سأذكر لكم لماذا أعت، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. مرة أخرى، رواه أبو داود، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. أعدت أيها الإخوة الكرام، لأن من أساليب العربية الخطأ الموجودة في هذه الأيام يقول لك بعض الناس رواه البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه وأحمد، العطف الأخير يذكره بالواو، وهذا أسلوب ليس بعربي وإنما أسلوب أجنبي. هذا أسلوب ليس بعربي وإنما أسلوب أجنبي، والأسلوب العربي أن تذكر حرف العطف. في اللغة الإنجليزية يصنعون مثل هذا، أما في اللغة العربية لا، تذكر حرف العطف. رواه إذن هؤلاء السبعة. تنبيه أيها الأخوة الكرام، هذا الخبر لم يرويه الترمذي، وفات الحافظ ابن حجر هذا الأمر وفوق كل ذي علم عليم، إلا إذا كان الحافظ ابن حجر، وهذا الأمر ليس بعيد عن الحافظ، يقصد رواية معينة لسنن الترمذي. معلوم بارك الله فيكم أن الكتب الستة لها روايات، الكتاب الواحد له عدة روايات، لعله يقصد رواية أخرى هذا أمر آخر، لعله يقصد رواية أخرى هذا أمر آخر، ولكن في الرواية المشهورة بين أيدينا بارك الله فيكم لا يوجد هذا الحديث في سنن الترمذي، لا يوجد هذا الحديث في سنن الترمذي. قال: تنكح المرأة لأربع، يعني أسباب زواج الرجل بالمرأة ورغبته فيها عدة أمور مدارها على هذه الأمور الأربع: لمالها، أن يكون عندها مال، لحسبها، الحسب مأخوذ من الحساب، الحسب مأخوذ من الحساب. ما معنى الفعل الجميل للرجل ولآبائه وأجداده؟ كانوا يعدون مناقبهم، يعني يحسبون والدي فعل كذا، جدي فعل كذا، جدي فعل كذا، فسمي هذا حسبا، سمي هذا حسبا. هذا غير النسب، النسب يختلف، قد يكون الرجل من قبيلة معروفة ولكن مآثرهم قليلة، مآثر أجداده قليلة، وقد يكون الرجل من قبيلة غير معروفة ولكن مآثر أجداده ماذا؟ مآثر أجداده شيء كبير وشيء كثير، فالحسب غير النسب. قال: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فائدة أيها الإخوة الكرام، تربت يداك، أصل الكلام معناه لصقت يداك في التراب، ولكن يقول أهل العلم هذه جملة تجري على ألسنة العرب ولا يقصدون منها نص الدعاء. أنا فقط من باب التقريب إخوان الكرام، ما أقصد هذا الأمر، بس حتى من باب التقريب، بعض الإخوة من جنسيات معينة يذكرون هذا الأمر ولا يقصدون به الظاهر، يعني الحقيقة، يخرب بيتك، هم هكذا يقولون، ما يقصدون به الدعاء عليك بالهلاك، لفظ يجري على لساني، نحن ما نؤيد هذا بارك الله فيكم هذا الأمر، فقط أذكره من باب التقريب. كذلك بالنسبة لهذا اللفظ لا يقصد منه ماذا؟ حقيقة الدعاء، أن يفتقر الإنسان وتلتصق يده بالتراب لشدة الفقر، ولكن اللفظ يجري على ألسنة العرب، واللغة العربية أيها الأخوة الكرام لغة واسعة جدا، وبعض الناس لعدم علمه بأساليب العرب في الكلام يقع في إشكاليات كبيرة وكثيرة جدا. يعني أذكر لكم مثال، يقول لك ما في دليل في القرآن نص يعني إن الخمر حرام، في آية في القرآن هكذا الخمر حرام؟ أجيب ما يوجد، لكن في القرآن ما هو أبلغ من ذلك، ما هو؟ فاجتنبوه. ما معنى اجتنبوه؟ كن أنت في جانب والخمر في جانب آخر تماما، هذا ليس فيه بعد عن الشرب بل فيه البعد حتى عن مجالس الخمر وإن لم يشربها الإنسان. هذا كيف يعلم الإنسان؟ من ناحية ماذا؟ كلام العرب وكلام يعني واللغة العربية. طيب، فائدة أيها الأخوة الكرام أوردها المرداوي في كتابه الإنصاف، والمرداوي من الكتب كتاب المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، يعتني بالخلاف في مذهب الحنابلة ويذكر أقوال الإمام أحمد وغيره. قال المرداوي، قال الإمام أحمد، شوف الآن فقه الإمام أحمد، إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد حمد جمال المرأة سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد لم يحمد الدين يكون رده لأجل الدين ولا يسأل عن الدين أولا، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها فيكون رده للجمال لا للدين. يعني الحالة الأولى يسأل عن الجمال، فإن قيل جميلة سأل عن دينها، فإن قيل ليست ذات دين ردها. قال ولا يسأل عن الدين أولا، ثم بعد ذلك يسأل عن جمالها، معي بارك الله فيكم، لأنه سيكون قد بنى اختياره على أمر لا يتعلق بالدين. هذا يعني من باب التنبيه بارك الله فيكم، من باب التنبيه. طبعا هذا الأمر حسن الاختيار يشمل أيضا ولي المرأة، يعني لا يشمل فقط الزوج هو الذي يحسن الاختيار وغيره وكذا، لكن حتى ولي المرأة يختار من يتقدم لابنته وينظر في أسباب استمرار هذه الحياة الزوجية. جاءنا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذا وأورده بإسناده ابن أبي الدنيا في كتابه النفقة على العيال، قال رجل الحسن البصري، إن عندي ابنة لي وقد خطبها رجل، فمن أزوجها؟ قال زوجها من يخاف الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. إن أحبها أكرمها لأن الرجل يخاف الله عز وجل، وإن أبغضها لم يظلمها. أنبه على نقطة ومسألة أيها الأخوة الكرام، فائدة، لا يلزم ولي المرأة أن يوافق على كل من يتقدم للزواج من ابنته، لا يلزمه هذا. هذه نقطة قد بعض الناس ما ينتبهون لها، يعني يتقدم لابنته رجل على دين وخلق ولكن لاعتبارات اجتماعية معينة لا يناسب أن يتزوج ابنته فيرد هذا الخاطب، لا يأثم ولي المرأة على هذا ولا يلزمه، لا يجب عليه أن يوافق، خاصة إذا كان صاحب حنكة ومعرفة ببعض الأمور الاجتماعية، لا يرد تعنت وفقط عضل للمرأة، ولكن يعرف بأن هذا الزواج ستكون هناك أمور وخيمة. مثال، القبيلة الأولى عندها مع القبيلة الثانية ثأر كبير وخلاف قديم، هذا موجود في بعض البلدان إلى يومنا هذا، بل ذكر لي أحد الإخوة أنه ترك من بلادنا مصاهرة جماعة معينة قال لخلافات قديمة كانت موجودة فقد تتجدد مرة أخرى. فتقدم رجل من القبيلة الأولى إلى امرأة من القبيلة الثانية، والرجل القبيلة الأولى صاحب دين وخلق وكل شيء طيب فيه، ولي المرأة رفض خشية على هذا الشاب من أن يعير بين قومه وعلى ابنته أن تظلم في المستقبل. لا حرج في ذلك بارك الله فيكم، ويحق له أن يرفض. فلذلك ينتبه بأن بعض الناس يتصور لابد أن يوافق مباشرة على أي خاطر، لا، هذا الأمر ليس بصواب، وسيأتي معنا إن شاء الله تفاصيل أكبر وأكثر بإذن الله عز وجل. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. الرفاء، كان إذا رفأ، الرفاء الالتئام والاتفاق وجمع الشمل، الالتئام والاتفاق وجمع الشمل. ما معنى هنا كان إذا رفأ؟ كان إذا دعا وهنأ، كان إذا دعا وهنأ. طيب، ليش قال رفأ؟ العرب كانت تدعو في التهنئة فتقول بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، فهذه تهنئتها. فهنا قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هنأ قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طيب، فائدة الخبر هذا، رواه الإمام أحمد بلفظين: وجمع بينكما في خير وعلى خير. اللفظ الأول في خير حديث الباب، اللفظ الثاني وعلى خير، فكل اللفظين بارك الله فيكم جاء ورواهما الإمام أحمد، والأمر هين ويسير. فائدة أيها الأخوة الكرام، كانت العرب تهنئ من أراد أن يتزوج أو تزوج، تقول له بالرفاء والبنين، الرفاء بالهمس بارك الله فيكم، بالرفاء والبنين. فجاء الإسلام بالتهنئة هذه: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. قال أهل العلم: لماذا غيرها الإسلام بالرفاء؟ يعني باجتماع الشمل، يعني ظاهر الكلام، ظاهر الكلام ما في معنى قبيح، ظاهر الكلام، لكن لماذا غيره الإسلام؟ قالوا: لا يوجد فيه ذكر لله، والإنسان في بداية حياة جديدة يدعى له ويطلب من الله أن يبارك له وأن يوفق لكل خير. وقالوا هناك معنى دقيق لو تتأملون فيه: بالرفاء والبنين، قصروا الإنجاب على الذكور، معي بارك الله فيكم، والمسلم ما يكون بهذه الطريقة، قد والأنثى قد يكون فيها خير أعظم من الذكر بالنسبة لي والدها ووالدتها. فغير الإسلام هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على مخالفة عادات أهل الجاهلية، خاصة في بعض الأمور التي يلمس منها بعض الأشياء التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر والدعاء بالبركة تقوله النساء للمرأة، والرجل يقوله ماذا؟ للرجل. ولو قاله لبعض محارمه لا إشكال في ذلك، يعني النساء أيضا لا ينسين هذا الدعاء. ما الدليل على ذلك؟ في صحيح البخاري ومسلم في قصة زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت عائشة: فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. على الخير وعلى البركة وعلى خير طائر، أي على أفضل حظ ونصيب بإذن الله عز وجل، على أفضل حال إن شاء الله. هكذا كان دعاء هؤلاء النساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكما أن الرجل يدعو للرجل، كذلك المرأة تدعو للمرأة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. لعل بعض الإخوة جدد بارك الله فيكم على هذه الدروس، يعني كنا في السابق في درس عمدة الأحكام، ونبه بارك الله فيكم على شرطي اتفاق عقد بيني وبينكم. ما هو هذا الاتفاق؟ عندك سؤال في خارج الدرس لا تطرحه هنا، هنا الأسئلة المتعلقة بالدرس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني رعاك الله، بعد الدرس لا أستقبل الأسئلة، فأعفني من هذا الأمر. بعد أن ننصرف ينصرف المجلس لا نستقبل الأسئلة بارك الله فيكم. عندك السؤال تواصل معي بالهاتف وأبشر بكل خير. والأمر الثالث رجاء لا تكثر علي، بعض الناس قبل الدرس اليوم يوجد درس، ثبت عندك الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء درسنا قائم إن شاء الله تعالى، فإن وقع طارئ بإذن الله أخبركم وأوصل لكم الخبر قبل هذا، فابقى على هذا الأصل وتمسك به. لأن أخوان الكرام أتكلم الآن عن بعض مشايخ، لو يحضر درسه 50-60 شخص وقبل الدرس اليوم يوجد درس، كم سيرد على الناس؟ مشغل جدا هذا الأمر، فابقى على الأصل وثبت عندك هذا الأصل. ولو قدر الله وقع تخلف عن مجلس واحد، ضع في بالك أن المجلس الآخر قائم على أصل. يعني مثلا أخبرتكم أن الأسبوع القادم مثال لا يوجد درس، الأسبوع الذي بعده ارجع إلى الأصل، والقاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى نتجنب أي إحراج بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل الشيخ. تفضل. يعني بارك الله فيك، الآن هو لو بس أنا أعيد السؤال حتى يسمع البعض، يقول الاسم الكريم أحمد، يقول أخونا أحمد ما فهمت موضوع السؤال أولا عن الجمال، لم يفهم هذا الأمر. يقول الإمام أحمد تسأل أولا عن الجمال ثم الدين، لأنك إذا رديت هنا قالوا ضعيف الدين، سيكون مدار الأمر في اختيارك أنك طبقت الحديث فاظفر بذات الدين، معي بارك الله فيك. أما إذا سألت عن الدين أولا قالوا دينة، سألت عن الجمال ثانيا قال ليست جميلة، قلت لا أريدها، جعلت مدار الرفض ليس على الدين وإنما على الجمال. واضح بارك الله فيك. فمقصود الإمام أحمد أن الإنسان يحرص على تطبيق الحديث، وطبعا هذا الأمر هين ويسير أيها الإخوة الكرام، الأمر هذا هين ويسير، ولكن يذكرون مثل هذا الأمر. واضح بارك الله فيك، فهمت؟ جزاك الله خير. تفضل. نعم.
هل يفهم من هذا كراهة الزواج من العقيم؟
أحسنت. الآن لو رجل علم بأن هذه المرأة عقيم فأراد أن يتزوجها، يظهر والله أعلم أن الأمر يبقى على أصله وهو الإباحة، الأمر يبقى على أصله وهو الإباحة، فلا يكره له ذلك، معي بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، يعني من باب المشورة ما حرم عليه هذا الأمر، خاصة إذا كان هو عند أبناء. أما رجل يتزوج عقيم لا يريد أن يكون له ولد، فهنا قد يوجه له موضوع الكراهة. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.